الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب من سن سنة حسنة أو سيئة. والحديث يرويه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النار أو العداء، متقلبي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتنحر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من دينار، من درهم، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجلا من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كونين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وقد شرحنا الكلمات الغامضة التي وردت في هذا الحديث من قبل. وفي الدرس الماضي والذي قبله تحدثنا عن أول ما ينبغي أن نفقهه من هذا الحديث. عندما رأى رسول الله مظهر الفاقة باديا على هؤلاء الناس، وأيقن من هذا المظهر أنهم فقراء، ثم تصرف كما رأيتم مما سنشرحه الآن. فهمنا كثيرا من هذا الأمر، وتحدثنا عن آداب اللباس بالنسبة للإنسان، وما هي حدود الإقبال على الدنيا في اللباس وفي الطعام والشراب، وما هي حدود الوسطية في هذا الموضوع. تحدثنا عن ذلك في الدرسين الماضيين، ونتابع شرح هذا الحديث الذي يعد في الحقيقة أصلا من أصول الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه تنأر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج ثم آمر بلالا فأذن وأقام. هذا الاضطراب الذي صوره لنا جرير رضي الله عنه في مظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام والمتمثل في تنأر وجهه وفي دخوله وخروجه من داره كأنه يفكر بشيء ولا يعلم ماذا يصنع، على ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث لديه عن مال فائض ليعود به إلى هؤلاء الفقراء. فلو أنه صلى الله عليه وسلم وجد مالا عنده كالعادة مما جاءه من هنا وهناك لما أمر بلالا أن ينادي في الناس، ولما خطب فيهم هذه الخطبة، ولما دعاهم إلى البذل والعطاء. لكن الذي أثار الاضطراب والقلق في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تفقد ما في بيته فلم يجد شيئا ذا بال يغطي حاجة هؤلاء الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أنه كان من عادة المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا جاءه المال يبذل كل ما في وسعه للإسراع بإنفاقه وتوزيعه. وإذا استطاع المصطفى عليه الصلاة والسلام أن لا يبيت وعنده فائدا من مال فعل. وقد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاته صلاة الصبح مرة وقام مسرعا إلى الدار على غير عادته، ولما رجع بعد ذلك بمدة سأله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئنوا إلى سبب ذلك، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام تذكرت كبرا وفي رواية شيئا من مال عندي فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليسرع في توزيعه على المستحقين من الناس. إذا لم يكن غريبا أن لا يوجد عند رسول الله في ذلك الوقت شيء من مال، ولعل إنسانا يقول ألم يكن الأولى أن يبقى شيء من المال لمثل هذا الوقت مثلا، لو كان هنالك شيء من المال أبقاه ولم يوزعه لما اضطرب هذا الاضطراب ولما داخله القلق عند قدوم هؤلاء الناس ولا وزعه عليه. هذا الكلام يرد لكن عند إنسان لم يرتق إيمانه بالله وثقته بالله عز وجل إلى درجة النبوة، فضلا عن أن ترتقي إلى درجة إيمان خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ويخالف ما يرشد إليه أصحابه، يخالف تعليماته عندما قال ليست الزهادة في تضييع المال ولا في تحريم الحلال وإنما الزهادة أن تكون ألفق بما في يد الله مما في يده. الرسول يعلمنا هذا. أرأيت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول لنا هذا الكلام هو نفسه تكون ثقته بالمال الذي تحت يده أكثر من ثقته بالمال الذي عند الله والذي سيرسله له الله سبحانه وتعالى؟ هذا الكلام غير وارد إطلاقا. هذا شيء. الشيء الثاني الذي نقوله في الجواب عن هذا السؤال، هذا الكلام كان واردا لو أن المسلمين الذين صاغهم الإسلام في عهد رسول الله ورباهم رسول الله على عينيه، لو أنهم كانوا أشحة على الخير، ولو أن كل واحد منهم كان يتعلق بالمال كتعلق الناس المسلمين اليوم بالمال، لكان لهذا الكلام وجه من الوجود. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن صندوقه، صندوق المسلمين في بيته، إن فرغ فإن أموال المسلمين كلها أموال تابعة لهذا الصندوق، ولا يحتاج في هذا إلى أن يصادق ولا إلى أن يهدد ولا إلى قانون يصدر، وإنما يحتاج إلى ما قد فعل فقط، إلى أن يعلم ويفكر وينبه فقط. فما الفرق إن فرغ الصندوق الذي عنده أو لم يفرغ؟ فأموال المسلمين كلها، كلهم أموال المسلمين أجمع، إنما هو رتب لمثل هذه الحالة ولمثل هذه الساعة، لا بدافع قانون ولا بدافع من تسلط، لا، ولكن بدافع من تلك التربية الربانية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. لذلك هذا غير وارد. والمال الذي يجتمع عندي لحاجات الفقراء يجب أن لا يبيت، إن استطعت أن أدعه لا يبيت، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن كل يد تنبسط على مال المسلمين فهي يد نائبة عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يدعونا إلى أن نعيد ونكرر، نعيد ونكرر بين الحين والآخر، وإن غضب منا من غضب وإن عتب علينا من عتب، نعيد ونكرر ونسند هذه الجمعيات الخيرية. أما الأدب الإسلامي لتوزيع المال الذي يجمع باسم المحتاجين وباسم الأصناف الثمانية الذين ينبغي أن تعود إليهم هذه الأموال، الأدب الإسلامي الذي علمنا إياه رسول الله هو أن لا يبقى هذا المال عندنا أكثر من مدة الضرورة. لا ينبغي أن ندور، ما ينبغي أن ننيم في مصارف ومؤسسات، ما ينبغي أن تشترى به عقارات، هذا ليس مالي أبدا، وأنا مجرد بريد ناقل من إلى، والبريد لا يجوز له أن يسترقي إطلاقا الرسالة أو الأمانة التي ينقلها أكثر من المدة التي ينبغي أن يستغرقها طول المسافة. نعم، هذا غير جائز. وهذا هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا هذا مرارا، لا أقول بدون فائدة، بل كانت النتيجة أن أمطرنا بالعتاب لهذا الكلام. وأنا والله لا آتي من جيبي بشيء، ولا أخترع رأيا من عندي، إن هو إلا شريعة الله عز وجل. لو أن واحدا منكم أعطاني مغلفا فيه مالا ووكلني أن أوزعه على محتاجين، واستطعت أن أنفذ به إلى المحتاجين هذه الليلة وقبل أن أنام، فذلك يجب. ولا يجوز لي أن أبقي عندي إلا للضرورة التي يقتضيها الأمر. هذا هو دين الله. فما بالك بمن يبقي المال عنده ويدوره من عام إلى عام، فإذا طرق أصحاب هذا المال الأبواب أعطوا كما يقول المثل من الجمل أذنه فقط، وبكل صلب، نعم، وبكل فوقية. وقيل لهم اذهبوا وأتوا كل شهر لكم كذا وكذا. يا أخي من أين جئت بهذا النظام؟ قلنا البارحة القاعدة تقول إذا أعطيتم فأغنوا، خذ وأعطي ثم خذ وأعطي، نعم. ومهما عتب الإخوة علينا فأرجو أن يكون لنا في عتابهم مزيدا من الأجر، مزيد من الأجر، ولن يوقفنا العتاب عن بيان هذا الحق إطلاقا، نعم. وأمر غريب أيضا بالمناسبة نذكره، عندما يسلم وظيفته حيث ما أراه منكرا ينبغي أن ينكر. من أين صدر المنكر؟ ينبغي أن ينكره الإنسان المسلم إن كان عالما بهذا المنكر، لكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالطريقة التي علمنا إياها ربنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء توجهت هذه النصيحة للحاكم أو الأمة، هذا هو الأصل. ونحن نسير جهد استطاعتنا على هذا الطريق وعلى هذا المنهج. لكنني أرى أمرا جدا، أمرا عجيبا حقا، عندما تأتي المناسبة لنشير باسم النصيحة إلى قادة وحكام، نجد المصفقين والمهللين والمادحين والذين ينعتوننا بالجرأة، نعم، وإذا بالرصيد ارتفع والمديح ازداد وتضاعف. فإذا جاءت مناسبة بعد ذلك للإشارة بأصبع النصيحة إلى الأمة، إلى جماعة من الناس، إلى جمعية، إلى فئة، إلى لجنة، مسجد، إلى أي جهة، إذا بالأمر اختلط، إذا بالمديح انقلب عتابا، وإذا بالتصفيق انقلب اشمئزازا، وإذا بهؤلاء الناس ينتقدون، فمن قائل يقول: ما باله لا ينصح سرا؟ لماذا الفضح علانية؟ ألم يكن الأولى أن يحدث هؤلاء الناس بينه وبينه؟ وربما استشرى الغضب أمر عجيب. طيب لماذا؟ ما الفرق بين فئتين من الناس؟ كل الناس معرضون للخطأ بعد رسول الله، حاشا رسول الله. إذن كل الناس ينبغي أن يستمعوا إلى النصيحة وأن يقبلوها. لماذا تطربون من النصيحة عندما توجه إلى القادة واتصفوا بالبطولة. فإذا توجهت بالنصيحة إلى قطاع الناس، إلى فئة من فئات الناس، تأففتم. أليس هذا دليلا على أن رضانا ليس لله، وأن غضبنا ليس لله، وأننا عباد لأنفسنا في كثير من الأحيان؟ نعم، إما أنني أقول كلمة حق ينبغي أن تقبل أيا كانت الجهة التي توجهت إليها هذه الكلمة، وإما أنني أقول كلمة مجانفة عن الحق، إذا ينبغي أن أجابها بأنني أخطأت، ويجب أن أقبل التصحيح عندما أذكر بالخطأ وأعلم أنني فعلا قد أخطأت. هذه الكلمة أي الملحوظة اقتضتها المناسبة. عندما تكلمنا عن أن كل فئة أرادت أن تجند نفسها لعمل خيري تأخذ مالا من الأغنياء وترده إلى الفقراء، ينبغي أن تقرأ باب قسم الزكاة في كتب الشريعة الإسلامية، وينبغي أن تطبق هذه الأحكام على نفسها، وإلا فهي مخطئة، وإلا فهي آثمة، كل أفرادها آثمون. نعم، والآن نأتي إلى السؤال الذي يخطر في البال بعد هذا الكلام. لماذا لم يأمر رسول الله الناس، نعم، أمرا حتميا إيجابيا بأن يبذلوا؟ إذا دخل رسول الله بيته وهو أمير المؤمنين ورئيس دولة، ولم يجد عنده مالا لا كثيرا ولا قليلا ليعود به إلى هؤلاء الفقراء المحتاجين، فما الذي يمنعه من أن يرسم قانونا يأمر به الناس أمر قصر وإجبار بأن يأتوا مقدار يوظفه عليهم من وراء الزكاة حتى يعود به إلى هؤلاء الناس، وهو معرض أن يرى هؤلاء الناس بين حين وآخر؟ الجواب: إن النبي عليه الصلاة والسلام ناقل الشرع وليس راسم قانون. ومعنى أنه ناقل شرع أي أنه ينقل أحكاما من عند الله يبلغها الناس ليعبد الناس الله بتنفيذه. تلك هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يكون الناس عابدين الله عز وجل بتطبيق أحكام يبلغهم إياها رسول الله؟ متى يكونون بتنفيذها عبادا لله، ومن ثم ينالون الأجر العظيم على ذلك من الله؟ عندما يقدمون على تنفيذ هذا بطواعية واختيار منهم، عندئذ ينالون شرف المفيدة. لكن لو أنه كسرهم على ذلك كسرا، وجبرهم على دفع المال جبرا، لكان في ذلك إصلاح اجتماعي، نعم، لكن رسول الله لم يكن مصلحا اجتماعيا. وإن دجل المدجلون وكذبوا وافتروا على الله وعلى التاريخ ممن يقولون هذا الكلام، رسول الله لم يكن مصلحا اجتماعيا، ولا نغض من مكانة المصلحين الاجتماعيين، انما كانت هوية رسول الله هوية اخرى. رسول الله كان مبلغ شرع عن الله، كان همزة وصل بين الله وبين عباده، اختاره ليبلغهم على فترة من الرسل، أنبأ هذا الكون وليضعهم على منهج أحكام الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله رسوله أن يسير في طريق العبودية إجمالا باختيار منهم وبطواعية، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزجهم زجا في طريق لا يريدونه، ولذلك قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إن كان ولا بد من قصر فليكن هو القصر الرباني الذي يظهر أثره عند قيام الساعة، لا القصر الدنيوي الذي يتمثل في سلطة المصلح الاجتماعي يفعل هذا، لكن النبي الذي يبلغ أحكام الله عز وجل، يبلغ أحكام الله ويبين للناس أن هذا هو الحق وهذا هو الباطل. فإن اخترتم طواعية من عندكم أن تسيروا في طريق الحق فأنتم مثابون مأجورون، لأنكم قد اتبعتم هذا المنهج بدافع من رغباتكم. والقانون يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والقانون الآخر أي الشرعي الذي يرويه لنا رسول الله عن رب العزة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متى تتوفر النية التي تثمر المصيبة في مثل هذا الأمر؟ عندما يتركني رسول الله حرا ويندبني ندبا إلى العطاء دون إجبار ولا قصر، وأنظر فأجد دافعا ذاتيا داخليا يحملني على أن أبذل نصف مالي أو ربع مالي أو ما ألهمنيه الله عز وجل، فأتقدم به إلى حيث أمر الله أن أعطيه، عندئذ أنال المفيدة، وعندئذ أكون متعبدا، وعندئذ أمارس فعلا معنى العبودية لله عز وجل. لكن لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ساعيه وحملني حملا على إخراج مال اسمه تطوع، اسمه في الأصل تطوع، فإن هذا المال قد يخرج من جيبي، ولكن لن أنال مثوبة على ذلك ما دام أنني لا أدفعه إلا لأنني قد أجبرت على ذلك. وهذا ليس أمرا اتبعه رسول الله، بل هو وحي الله إلى رسوله، هو تعليم الله إلى رسوله ومن ثم إلينا. ألم يقل الله جل جلاله في كتابه: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيعطيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ولذلك أمرنا رسولنا ألا يجبركم قهرا على أن تتخلوا عن أموالكم ما عدا الضريبة الربانية التي أمر الله رسوله أن يلاحق الناس بدفعه. هذا شيء آخر، نتكلم عن ما وراء حق الله سبحانه وتعالى ألا وهو الزكاة. ما وراء ذلك: لا يسألكم أموالكم. لماذا يقول ربنا إن يسألكموها هذه الأموال فيعطيكم جبرا تبخلوا ويخرج أضغانكم؟ ونحن لا نريد مالا يدفع وضريبته حقد ينتشر. لا نريد المال ان يكون الذي يدفع منبعا لاحقاد تتطاول امادها من بعد. نحن احوج الى حب تلف عليه القلوب من حاجتنا الى مال نعمر به الذنوب. وهو دين الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال يظل واردا يقول: ارايت لو ان الناس لم يدفعوا بالحسنى، ارايت لو ان الناس لم يبالوا. سؤال وارد، لكن متى يقع هذا الافتراض؟ انظروا ايها الاخوه، متى يقع هذا الافتراض ونجد مثل هؤلاء الناس الذين لا يدفعون بالحسنى؟ عندما نقفز بمجتمعنا فوق السلوك التربوي للجيل، عندما نقفز بمجتمعنا فوق المنهج الإسلامي في تربية الناشئة، في تربية الجيل، عندئذ قد يربى أناس لا علاقة لهم ربما بالإسلام أبدا، أو لهم علاقة تقليدية بالإسلام، كلمات تردد ولا جذور لها في أعماق النفس. في مثل هذه الحالة فعلا المشكلة قائمة. لكن من الذي قال إن شريعة الله تقفز بالمجتمع قفزا؟ من قال هذا؟ الإسلام حلقات متواصلة يشد بعضها أذر بعض، والثانية متفرعة عن الأولى، وهكذا دوالا. هذا هو الإسلام. العقيدة أولا، وتربية النفس لتغذية ماء هذه العقيدة ثانيا، وجعل المناهج الثقافية والتعليمية كلها رتبا لهذا الأساس ثالثا، وكنس المجتمعات من كل ما يعرقل سلوك الإنسان وفكره إلى الله عز وجل رابعا. فإذا توفر هذا فلن تجد أبدا ذلا لهذه الفرضية. حيثما قلت إن هنالك إخوة لكم بحاجة فادفعوا لهم من فضول أموالكم، رأيت السباق لتنفيذ هذا الأمر. والله عز وجل أبدا لم يأمر لا رسوله ولا الناس من بعد رسوله أن ينام عن تربية النشأ والمسلمين ثم يستيقظ عند توزيع المال وفضول الأموال على المحتاجين. لا 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 أبدا، الإسلام ما فعل هذا، وليس من دأبه أن يفعل ذلك. الإسلام دين منهجي ينطلق من أساس ثم يمشي خطوة خطوة. نعم، وهكذا دواليه. ولذلك كان عصر رسول الله عصرا نموذجيا للعصور التي جاءت من بعد، بل كان المسلمين في عهد رسول الله يمثلون ما يسميه علماء التربية بوسيلة الإيضاح. نعم، كأن المصطفى يقول لنا: أيها الناس نشئوا أجيالكم على هذه التربية، تجدون مثل هذه الثمرة. الصحابة من كانوا من تين غير التين التي خلقنا منه؟ لم ينزلوا من المريخ أبدا، الصحابة مثلنا تماما، لكنهم تلقوا تربية إسلامية علمية ثقافية عاطفية خلقت منهم هذا الخلق. لذلك لما جهز رسول الله جيش العسرة غزوة تبوك لم يحتج إلى أكثر من إشارة، إشارة لا أكثر، وانبلقت الأموال إليه.
وجاءت الأموال إليه من كل حدب وصوب. نعم، لم يكن هذا دليلا على أن الناس كانوا نعم يعني من الغنى بمكان أبدا، ولكن كان ذلك دليلا على أنهم كانوا يحبون الله ورسوله ويضعون المال خادما لمحبتهم لله ورسوله. لذلك تعلمون جميعا أظن أن أبا بكر جاء بكل مال، ذلكم هو الزهد. قال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نعم، والله إنه لغني، ذاك الذي علم أن الله قد بقي له حتى لو أن الدنيا كلها فاتت، وما هي قيمة الدنيا إذا بقي لي الله وكانت صلتي به عامرة؟ أليس الله هو خالق المال؟ أليس الله هو المغني والمفقر؟ كلام عاقل، كلام إنسان تلقى هذه التربية المثلى. أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء سيدنا عثمان بالآلاف وبالمئات من الرواحل والدنانير والدراهم، جر ذلك جرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نظر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى كل ذلك وقال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. الإسلام إنما جاء من أجل أن يربي الإنسان، ينقله من حال إلى حال، لكي ينقله من حالة الوحشية إلى حالة الملائكية، ينقله من حالة الشدة والغلظة إلى حالة الإنسانية المثلى. وظيفة الإسلام أن يزيل تلك الشوائب التي عكرت معنى الإنسانية في كيان الإنسان، تلك هي وظيفة الإسلام. فإذا وجدت هذه التربية في عصر من عصور الإسلام فقد كفي المسؤولون مشكلة حمل الناس وقصرهم على الدفع عند الحاجة. لكن إذا لم توجد هذه التربية المثلى فلا شك أن الأمر الذي سيحصل ما قاله الله: وأحضرت الأنفس الشعر. نعم، الشعر هو الذي يهيمن عندئذ ويتكالب، يختفي عندئذ دور العمل الإسلامي ليبرز من ورائه دور العمل الإصلاحي. والعمل الإصلاحي الذي لا يقصد من ورائه مفيدة، وإنما يقصد من ورائه سد ثغرات في المجتمع، ممكن عند الضرورة أن لا نجد إلا سبيلا واحدا ألا وهو سبيل القصر، قصر الناس على دفع المال. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان بغنى عن ذلك، لأن ذلك الجيل قد تلقى تلك التربية المثالية. والمطلوب أن يكون ذلك العصر إمامنا في كل زمن، وأن نسعى سعينا أن يكون الجيل المسلم في هذا العصر والذي يليه، إن لم يكن كأولئك الصحابة تماما فليكون على نهجهم، وليسير على قدمهم، وليكون من ورائهم، هذا أقل ما يمكن أن يكون. فإن هذا يكون دعما، بل يغني عن كثير من القوانين الحتمية التي تحرج في كثير من الأحيان وتفيد من جانب، لكنها تفتح الثغرات ربما من جوانب أخرى. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وقد رأينا الاستجابة التي تمت، وعلى أكثر من المستوى الذي طلب رسول الله، يقول جرير رضي الله عنه: جاء رجل من الأنصار بسرة أي من مال، من دنانير دراهم الله أعلم، كادت كفه تعجز عنها عن حملها، بل قد عجزت بشدة الثقل. فانظروا إلى هذا الإنسان الذي فعل هذا، ما الذي حمله على ذلك؟ وما أدراك أنه أبقى في ماله شيئا أو لم يكفي؟ نعم. ولما رأى المسلمين ما فعل هذا الأنصاري، بدأ الجميع يقصون سيرته ويتبعون نهجه، وها هنا محل الشاهد من الحديث. بدأ كل يأتي ما أمكنه من المال، وتتابع الناس. يقول جرير: حتى رأيت قومين من طعام وثياب تجمع كل ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد وجه رسول الله وتلألأ وتهلل كأنه مذهبة. نعم، هذا هو الراجح في الرواية، مذهبة بضم الميم لا مذهبة، وبالذال المعجمة لا مبهمة. نعم، مذهبة أي مستنير وصافي متألق، وليس هذا حتما أن يكون تشبيها بالذهب، وكناية عن أنه وجه صافي مشرق متلألق يعبر عن سرور ورضا. هذا معنى هذه الكلمة. رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل. هذه الصورة مثالية لجانب من جوانب التضامن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. هذا الجانب أقول مرة أخرى لأناس قد لا يكونون موجودين بيننا لأنهم من نوع ربما لا يخشون المساجد، وأرجو أن نراهم قريبا في المساجد، وأنا لا أسيء الظن بأحد. نعم، لأن باب التوبة الإلهية مفتوح للبشر جميعا. هؤلاء دائما يقولون: الصدقة لا تفيد، الآتي لا تفيد، نريد وضع اقتصادي يصلح الأمر من أساسه. انظروا إلى هذه الفلسفة: الصدقة لا تفيد. هذا منهم أولئك الناس. نحن نقول لهم: بل رسم القوانين الإجبارية لا تفيد. لماذا؟ لأنني أريد أن أبني مجتمع. سدى ولحمة المجتمع قبل كل شيء ما هو؟ الحب، التآلف، التآنس. بهذا يتحد المجتمع لكي يشيع الأنس والتآلف والحب بين أفراد المجتمع. ينبغي أن أفتح أقنية التبادل بين أفراد هذا المجتمع تواعية، وإلا فإنني قد أفتح سبل البذل ولكني أسد أقنية الحب والتآلف. هذا شيء مهم جدا في ميزان الإسلام. ولذلك الأساس الأول هو أن تتعلم أن هذا المال ابتلاء وضعه الله بين أيديك، وأن تثق بما في يد الله أكثر من ثقتك بصندوقك. هذا امتحان. فإذا وثقت وأعطيت يقول الله لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعاف كثيرة؟ وتجد مصداق هذا الكلام هنا. التبادل تم، والصلة بين الله والعبد عمرت، وحبك لمولاك ازداد، وثقتك بالله عز وجل تحققت لأنك وجدت رأسا العطاء الإلهي يرفضه. والتحابب والتآلف بين المجتمع الجاد. هذا هو الأمر. ولكن موضوع الإجبار عملية جراحية. نحن نحتاج إلى العمل الجراحي. وعندما نحتاج نضطر إلى أن نقرأ باب المستشفى. لكن قبل العمل الجراحي لا بد من الغذاء المتكرر. لا بد من رعاية الجسم وقاية. فدين الله الذي يعلمنا على التبادل من أجل بقاء سمة الحب بين الناس هو الغذاء المستمر الدائم والمعين الذي يغذي هذه الحقيقة العقيدة الإيمانية بالله عز وجل. لكن إذا تعرض جسم المجتمع الإنساني للمرض وقال الأطباء الاختصاصيين أن هذا المرض لا يستأصل إلا بعمل جراحي، فعندئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بد من العمل الجراحي. وأقصد بالعمل الجراحي هنا الأخذ قسرا من أجل إصلاح وضع المجتمع. ثم ماذا قال رسول الله؟ ما هذا هو رصيد كل هذا الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ماذا كان يعني رسول الله؟ وإلى ما كان يشير؟ إلى هذا الأول الذي هو الرجل الأنصاري الذي فتح باب دفع المال، فكأنه سن سنة لم تكن على البال، فاتبعه المسلمين من بعد واحدا إثر آخر إثر آخر. الآن وقد وصلنا إلى محل شاهد من هذا الحديث، نرجع الشرح والتتمة إلى الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.